نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 59 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الجهاد والسير قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على وجه ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل ذا دم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله إن تنعم تنعم على شاكر، قول ثمامة بن أثال، يعني على إنسان يقدر المعروف. وقوله إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إنسانا له قيمة. وقوله إن كنت تريد المال فسل ما بدا لك، قول ثمامة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن ثمامة كان سيدا في قومه اليمامة. في هذا الحديث جواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا، في دليل على نجاسة الكفار، نجاسة معنوية ليست حسية، وأنه إذا جلس في المسجد لا ينجسونه، نجاسة حسية. أما قوله تعالى: إنما المشركون، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فيدل على النجاسة المعنوية في اعتقادهم الفاسد. ولكن يبقى مسألة، وهي دخولهم الحرم، هل للكافر أن يدخل الحرم؟ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا خاص بحرم مكة، أما المدينة لا بأس. فلا يقرب المسجد الحرام، يعني مسجد مكة، مسجد الكعبة. وهذا يدل على أن حرمة مسجد الكعبة أغلظ وأشد من حرمة مسجد المدينة. وفي أنه صلى الله عليه وسلم أطلقه ثم اغتسل ولم يأمره بالاغتسال، فدل على أن الاغتسال ليس واجبا كما ذهب إليه جمع من أهل العلم، وإنما هو مستحب. كذلك في فتح مكة أسلم نفر كثير ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. وأما في الحديث إلقي عنك شعر الكفر واغتسل، هذا الأمر هو مصروف بهذه الأشياء، حديث ثمامة هذا. وأيضا في فتح مكة الصحابة الذين أسلموا ما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، فهو مستحب وليس واجب، إلا إذا كانت بعض العلماء يروا أنه إذا كان عليه جنابة فحال إسلامه لا بد أن يغتسل، والله أعلم هذا ليس بظاهر أنه كان كافرا. وفي أن الكفار قالوا له صبوت، وأن ثمامة حاصرهم حصارا اقتصاديا وقال لا والله ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس احتج بهذا على جواز المقاطعة بدون إذن ولي الأمر، وهذا غلط. لماذا؟
إنه قال حتى يأذن،
حتى يأذن الرسول، والرسول أقره على ذلك، لأن المقاطعة الفردية لا تجزي في العدو، إنما تمكن في المسلمين الذين يعملون في هذه الشركات والمصانع. أما إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة هذه الدولة الكافرة مثلا، فهذا ينكي في العدو، كما حصل في بلاد الحرمين لما الدنمارك سبوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمر ولاة الأمر هناك بمقاطعتهم، فهذا أنكى فيهم نكاية عظيمة حتى أنهم رجعوا اعتذروا بعد ذلك، رجعوا اعتذروا. كان قد رسم الرسول أنه يلبس عمامة ملغمة بالقنابل وشيء مثل ذلك. حتى لو ولي الأمر أمر بالمقاطعة، ما عندك من طعام وشراب، هل تلقيه في الزبالة أم تأكله؟
تأكله.
قد سئل شيخنا صالح الفوزان حفظه الله عن ذلك فقال هذا من الحمق أن ترمي طعاما، كان الناس صار هناك من قوة التوحيد عندهم يرمون علب الجبن الدنماركي يرمونه في الزبالة، يعني تغيظا مما فعله كفار الدنمارك. فالشيخ سؤال قال هذا من الحمق، أنت اشتريته بمال محترم فلا تلقي كل ما عندك، وبعد طالما أنه مباع وبعد ذلك قاطع. أما ما يقوم به بعض الجماعات من الإخوان المسلمين وغيرهم، صار الناس الولد الصغير يقول لك اشتري جهاز الفيديو يقول لك مقاطعة، تلاقي ولد يقف في المعلومة مقاطعة. المقاطعة هنما تقاطع أنت الآن، تقاطع شركات البيبسي مثلا، من اللي بيعمل في الشركات البيبسي هذه؟ الكفار والمسلمون، المسلمون. فيؤدي هذا إلى ذلك، اشتكى بعض الناس في بعض الشركات من هذا الأمر، وربما لا يصلي يقول لك أنا مقاطع، أصلا يعني لا تأتي بالبس أنا مقاطع، ولا يصلي، لا طب صلي الأول بين قاطع. فهذا يكون بإذن ولي الأمر حتى ينكف العدو، كما في حديث ثمامة بن بثار. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إجلاء اليهود من الحجاز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم.
هذا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي سعيد عن أبي بن أبي عروبة
المقبري. نعم.
في شيء العنة
كيسان ولا سعيد؟
سعيد.
ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، ورواياته عن عائشة وأم سلمة مرسلة رضي الله عنهم. جنوانا روب وسط
لا نهاية في السنة اللي بعدها.
هنا روى بواسطة أبي عن أبي هريرة.
نعم، ناقص سعيد، هذا سعيد
بن أبي سعيد.
سعيد لا سعيد المقبري أبوه.
هو أبو سعيد اسمه كيسان شا. كيسان أبو سعيد المخبري هذا ثقة ثبت.
ثقة ثبت. نعم. والليث في شيء أرعنة ليث بن سعد.
الليث ثقة ثبت فقيه إمام مشهور.
فقيه مصري ليث بن سعد فقيه مصري. نعم.
فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. فقال لهم الثالثة فقالوا اعلموا أنما الأرض لله. فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض. فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
سبحان الله. أين اليهود الآن يأتون في الأرض فسادا ولا أحد يستطيع أن يدفعهم في فلسطين. يقتلون ويذبحون ذبح الشياع المسلمين وينتهكون الأعراض ويجلونهم من بيوتهم ويدمرونها ويجلس الناس عند شاطئ البحر على يجلسون على في الخيام رجال ونساء ويعاني الأخوات صاحبات الحجاب من هذا الجو الرهيب طوال النهار بنقابها وحجابها كيف تقضي حاجتها ويتعلم ويدرسنا العلم. مع كل هذا يدرسنا العلم. فنسأل الله أن يفرج عنهم وأن يهلك عدوهم وعدونا اليهود. نعم.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث وحديث ابن جريج أكثر وأتم.
نعم. في هذا الحديث دليل على أن الذمية إذا نقض عهده يقتل. ولهذا فإن بني قريظة لما نقضوا عهدهم قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلى بعضهم. وفي الحديث أن الإمام ولي الأمر مخير بين المن على الكفار واسترقاقهم وقتلهم فإما منا بعد وإما فداء. فقد أجلى النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير ومن أولا في أول الأمر على بني قريظة ثم نقضوا العهد فقتل منهم المقاتلة وسبى الذرية وحكم فيهم سعد ابن معاذ رضي الله عنه كما سيأتي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
اللهم صل وسلم. هذه مهمة. سمع لأن بعض الناس يتكلم في إجلاء اليهود وأن حديث أبي الزبير عن جابر مدلس. هذه رواية مهمة. ورني أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. نعم. لما يقولون في معروف عند العلماء أن رواية الزبير عن جابر هي في الصحيحين فلا بد أن تكون
بالسماع
محمولة على السماع. لا بد أن يكون مصرحا بالسماع إما في الصحيحين وحديثهما أو في غيرهما. فلا حجة لمن قال ضعف الحديث بسبب هذا. نعم. وأهل الهوى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إما يعمدون إلى الإسناد فيضعف هنا، فإن لم يكن لهم به حيلة عملوا إلى المتن هكذا، لا يخلو ممتنع عن هذا كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير، إما يضعف الإسناد وليس ضعيفا، وإما أن يثبت الإسناد ويضعف المتن أو يحرف في المتن. وسبحان الله هذا التكفير يا محمد بن مقصود وقع في الاثنين، في الأسانيد وفي المتون، صار يلعب بهذا وهذا. نعم، أن حجتهم ضعيفة، أن حجة المبتدعة ضعيفة ليست قوية. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري حاء قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله.
نعم، في هذا الحديث أو بهذا الحديث استدل أهل العلم على أنه لا يجوز أن يبقى في جزيرة العرب دينان، وكما في عند الإمام أحمد لا يتركه جزيرة العرب دينان، لأن الجزيرة العربية نبع فيها الإسلام وقام فيها على أكتاف العرب، فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر يزاحم دين الإسلام. ولكن قد يأتي من أهل الكتاب من يبيع سلعته أو يبيع طعامه يوما أو يومين ثم يعود إلى بلده، فهذا لا بأس به. أما أن يبقى مدة فليس له ذلك، ولهذا فإنما يفعل بعض الناس من استخدام الكفرة من العمال والخادمات أو سائق السيارات، هذا مخالف لشريعة الله جل وعلا ويسبب أضرارا كثيرة، انتشار السحر، حصول الفواحش وغيرها. انظر إلى نظرة العلماء، ينظرون نظرة بعيدة، ما يأتي بخادمة هندية هندوسية أو خادمة كافرة تؤثر في أبناء ربما يحبها الأبناء، وإن كانت مربية للأبناء. بعض الناس يعني تعمل المرأة حتى لو كان عملا شرعيا بالضوابط الشرعية، لكن تترك الابن لامرأة كافرة فيحبها هذا الغلام، يحبها ربما تعلق بها تعلق عظيم حتى أنه يكون عند سفرها ويتواصل معها بعد ذلك، هذا من المنكرات العظيمة. أين الولاء والبراء؟ وربما يأتي سائق أيضا كافر ويغازل النساء ويلعب بعقولهن، بل إن بعضهن تخرج متعثرة كأن هذا ليس برجل، كأنه جدار. ولو كان سائقا فقيرا محتاجا، لكن أيضا هو رجل وفيه شهوة وفيه قوة، كيف تتعثر المرأة وتصبح زانية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة استعطرت ثم خرجت ليشم الرجال ريحها إلا كانت كذا وكذا، وفي رواية إلا كانت زانية. والناس تساهل في أمر خلوة المرأة أو الطالبة في الثانوية أو في الكلية مع السائق، لا يجوز هذا، هذا المنكرات العظيمة، هذا منكر عظيم والعياذ بالله، منكر عظيم. وبعضهم يعني يداوي بما هو أشد، يقول خلاص نعلم المرأة سفاية السيارة ولا داعي للسائق عشان خطورة السائقين. هذا كما قيل: المستجير بعبر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أنت تستجير من الرمضاء فتأتي بنار؟ لا. ماذا لو قالت المرأة السيارة أبوها نايم في البيت وهذا المفتاح دب افتح تمشي كيف شئت؟ هذا لا يجوز أبدا. وانتشر هذا حتى على مستوى المنتخبات هنا مع الأسف، قالت المرأة للسيارة تمشي، وشابات صغيرات في السن عندهم قوة وعندهن قوة وعندهن شهوة عظيم، فهذا المنكرات العظيم. ولا تقل إن الألباني قال وما الألباني قال، ولو قال الألباني بالجواز اجتهاد وأخطأ فيه ولم ينظر إلى مآلات الأمور، بل الدليل ليس واضحا، ذكر الشيخ ناصر عفى الله عنه ليس واضحا في قصة أسماء لما أناخ لها النبي عليه الصلاة والسلام البعير، هل هذا فيه خلوة؟ ليس فيه خلوة، الناس أمام الناس جميعا أما السيارة المغلقة زجاج مغلق وكذا يستطيع أن يأخذ رقم الهاتف وسام يغازلها في المرآة وغير ذلك. نعم. حتى التوك لا يجوز القلوة فيه. قلوة قلوة شرعية. نعم.
خلوة محرمة شرعية.
نعم
شرعية محرمة.
نعم خلوة محرمة طبعا.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة. وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه.
وغندر هو محمد بن جعفر.
قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم.
قوموا إليه وليس قوموا
له
قوموا إليه لينزلوا كان جريحا رضي الله عن سعد بن معاذ وليس قوموا له. فالقيام على والشخص جالس ولا حاجة في هذا القيام هذا هو الممنوع قيام الأعاجم. أما أنت يعني يكون للحاجة لخدمة الكبير الأب أو الأم أو العالم فلا لا مانع من هذا لا بأس به. أو القيام لاستقبال الضيف إذا جاء هذا النبي يقوم لفاطمة قبلها بين عينيها ويجلسها مكانه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله وربما قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر ابن المثنى
سعد بن معاذ من ساداته الصحابة رضي الله عنه كان له موقف عظيم في القتال يوم بدر ويوم أحد قال امضي يا رسول الله والله لو خدت بنا بالبحر لأخذناه معك
بدر
امضي لما أمرك الله لو خدت بنا البحر لأخذناه معك. كان بطلا عظيما سعد بن معاذ أنس بن نضر لهم مواقف عظيمة رضي الله عنه.
قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر ابن المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك.
نعم في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بتحكيم الإنسان في بعض القضايا كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال لقد حكمت بحكم الملك. وفيه الرد على من نال البدع على الخوارج الذين أنكروا على علي بل كفروه رضي الله عنه مسألة التحكيم والعياذ بالله وكفروا علي وكفروا من معه وكفروا الطائفة الأخرى يعني كفروا علي ومعاوية ومن معهما هذا لأنهما لا حكموا الرجال في كتاب الله والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس احتج عليه قول الله جل وعلا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فالخوارج سفهاء الأحلام سفهاء ليس عندهم فهم للنصوص ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم مع أنهم يعني شديدون في العبادة لكن بجهل. وفي أن بني قريظة يقول لا على المسلمين ألا يعني يغتروا بعبادة الخوارج أنهم على سبيل الاستقامة من اللحية وهكذا ولكنهم على ضلال عظيم بل ذهب بعضهم إلى كفرهم منهم سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى مات على القول بكفر الخوارج هذا على وجه الجملة وليس أنك تكفر شخصا منهم بعينه لا هذا يختلف أو طائفة جماعة من الجماعات على مسلك الخوارج كالإخوان مثلا فلا يصح التكفير في هذه الحالة لكن على وجه العموم بعض العلماء منهم سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى يرى كفر الخوارج، وإن كان جمهور العلمي بل جمهور الصحابة على أنهم من الكفر فروا. وأما الأثر إخواننا بغوا علينا فهذا ليس بصحيح أبدا، عن علي ليس بصحيح الإسناد، كيف يقول على الخوارج إخواننا؟ زي ما يقول الأخ اللي هو الخوارج، لا لا تقول الأخ، ولهذا المنحرف الضال المبتدع أن خطر عظيم على الإسلام. وفي أن بني قريظة نخذوا العهد، وأنهم إذا نخذوا العهد صار حكمهم حكم الكافر الحربي، يخير الإمام بين قتلهم وسبيهم والمن عليه. هذه أيام العزة، أيام عزة الإسلام، وجود السبايا، وجود الجهاد، وجود تجلية هؤلاء اليهود المجرمين الذين استوطنوا أرض فلسطين، وصار المسلمون غاية ما يفعلون يتصالحون معهم في ذل وهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولن يأتي أمرهم كما ذكر الشيخ ابن تيمية إلا بتأديبهم وجهادهم جهادا شرعيا مع ولاة الأمور. ويشكر لمصر موقفها يعني المشرف في الحقيقة مع هؤلاء اليهود. نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا في نصرة المسلمين في فلسطين، فالأمر جد خطير والعياذ بالله. وفي الحديث جواز القيام للقادم للسلام عليه، وأنه ليس ممنوعا منه شرعا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، يعني لتلقيه والسلام ومصافحته والسلام عليه. والقيام أنواع ثلاثة: الأول أن يقوم ليسلم عليه ويحييه، أنواع الضيف جالس تبقى جالسا في المجلس إلى أن يدخل عليك، ولا تقوم له، ها؟ تقوم له، ولو بقيت جالسا لعلة لمرض أو غيره تعتذر له، هذا من الأدب أنك تلقى ضيفك يعني بوجه طلق وسموح ونحو ذلك. فإذا قام ليسلم عليه ويحييه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءت فاطمة، كانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه كما عند بعض أصحاب السنن، هذا لا بأس به. والثاني القيام بالاحترام وهو جالس، القيام يقوم احتراما، وهذا يكره كما يفعل بعض الكبار، إذا دخل أحد قاموا، فإذا جلس جلسوا خلاص، دخل المجلس والمجلس يعني نصب المجلس أو في درس علم مثلا، بل لا يصافح حتى لا يضيع الوقت على الناس وعلى الطلاب. والثالث أن يقوم عليه وهو جالس من غير حاجة، وهذا هو الممنوع. فلما قام الصحابة هذا القيام قال عليه الصلاة والسلام: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس، فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، كما عند الإمام مسلم. ويستثنى من هذا ما كان من الحراسة، إذا كان حارس والحاكم جالس يقوم يحرس لا بأس، كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية، ظل واقفا على رأس النبي عليه السلام يحرسه. وفي أنه لا بأس بقول سيد بالإضافة نحن سيدكم سيد بني فلان، والنهي هو عن قول فلان السيد. ولما قيل أنت سيدنا قال السيد الله سدا للذريعة، أما أن تقول السيد فلان لا بأس بهذا، كان كبيرا في قومه. نعم معنا الوقت
دقيق أو دقيق،
طيب نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 59 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الجهاد والسير قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على وجه ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل ذا دم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله إن تنعم تنعم على شاكر، قول ثمامة بن أثال، يعني على إنسان يقدر المعروف. وقوله إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إنسانا له قيمة. وقوله إن كنت تريد المال فسل ما بدا لك، قول ثمامة للنبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن ثمامة كان سيدا في قومه اليمامة. في هذا الحديث جواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا، في دليل على نجاسة الكفار، نجاسة معنوية ليست حسية، وأنه إذا جلس في المسجد لا ينجسونه، نجاسة حسية. أما قوله تعالى: إنما المشركون، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فيدل على النجاسة المعنوية في اعتقادهم الفاسد. ولكن يبقى مسألة، وهي دخولهم الحرم. هل للكافر أن يدخل الحرم؟ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا خاص بحرم مكة، أما المدينة لا بأس. فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني مسجد مكة، مسجد الكعبة. وهذا يدل على أن حرمة مسجد الكعبة أغلظ وأشد من حرمة مسجد المدينة. وفي أنه صلى الله عليه وسلم أطلقه ثم اغتسل ولم يأمره بالاغتسال، فدل على أن الاغتسال ليس واجبا كما ذهب إليه جمع من العلم، وإنما هو مستحب. كذلك في فتح مكة أسلم نفر كثير ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. وأما في الحديث إلقي عنك شعر الكفر واغتسل، هذا الأمر هو مصروف بهذه الأشياء، حديث ثمامة هذا، وأيضا في فتح مكة الصحابة الذين أسلموا ما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك السائل، فهو مستحب وليس واجب، إلا إذا كانت بعض العلماء يروا أنه إذا كان عليه جنابة فحال إسلامه لا بد أن يغتسل، والله أعلم هذا ليس بظاهر أنه كان كافرا. وفي أن الكفار قالوا له صبوت، وأن ثمامة حاصرهم حصارا اقتصاديا وقال لا والله ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس احتج بهذا على جواز المقاطعة بدون إذن ولي الأمر، وهذا غلط. لماذا؟
إنه قال حتى يأذن،
حتى يأذن الرسول، والرسول أقره على ذلك، لأن المقاطعة الفردية لا تجزي في العدو، إنما تمكن في المسلمين الذين يعملون في هذه الشركات والمصانع. أما إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة هذه الدولة الكافرة مثلا فهذا ينكي في العدو، كما حصل في بلاد الحرمين لما الدنمارك سبوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمر ولاة الأمر هناك بمقاطعتهم، فهذا أنكى فيهم نكاية عظيمة حتى أنهم رجعوا اعتذروا بعد ذلك، رجعوا اعتذروا، كان قد رسم الرسول أنه يلبس عمامة ملغمة بالقنابل وشيء مثل ذلك. حتى لو ولي الأمر أمر بالمقاطعة ما عندك من طعام وشراب، هل تلقيه في الزبالة أم تأكله؟
تأكله.
قد سئل شيخنا صالح الفوزان حفظه الله عن ذلك فقال هذا من الحمق أن ترمي طعاما، كان الناس صار هناك من قوة التوحيد عندهم يرمون علب الجبن الدنماركي يرمونه في الزبالة، يعني تغيظا مما فعله كفار الدنمارك. فالشيخ سؤال قال هذا من الحمق، أنت اشتريته بمال محترم فلا تلقي كل ما عندك وبعد طالما أنه مباع وبعد ذلك قاطع. أما ما يقوم به بعض الجماعات من الإخوان المسلمين وغيرهم، صار الناس الولد الصغير يقول لك اشتري جهاز الفيديو يقول لك مقاطعة، تلاقي ولد يقف في المعلومة مقاطعة، المقاطعة هذه هنما تقاطع أنت الآن، تقاطع شركات البيبسي مثلا، من اللي بيعمل في شركات البيبسي هذه؟ الكفار والمسلمون، المسلمون. فيؤدي هذا إلى ذلك، اشتكى بعض الناس في بعض الشركات من هذا الأمر، وربما لا يصلي يقول لك أنا مقاطع، أصلا يعني لا تأتي بالبس أنا مقاطع ولا يصلي، لا طب صلي الأول بين قاطع. فهذا يكون بإذن ولي الأمر حتى ينكف العدو كما في حديث ثمار بن بثار. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب إجلاء اليهود من الحجاز. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم.
هذا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي سعيد عن أبي بن أبي عروبة
المقبري. نعم.
في شيء عنه
كيسان ولا سعيد؟
سعيد.
ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، ورواياته عن عائشة وأم سلمة مرسلة رضي الله عنهم. جنوانا روب وسط
لا نهاية في السنة اللي بعدها.
هنا روى بواسطة أبي عن أبي هريرة.
نعم نص سعيد هذا سعيد.
سعيد بن أبي سعيد.
سعيد لا سعيد المقبري أبوه.
هو أبو سعيد اسمه كيسان شو. كيسان أبو سعيد المقبري. هذا ثقة ثبت.
ثقة ثبت.
نعم.
والليث في شيء في أرعنة ليث بن سعد.
الليث ثقة ثبت فقيه إمام مشهور.
فقيه مصري ليث بن سعد فقيه مصري. نعم.
فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. فقال لهم الثالثة فقالوا: اعلموا أنما الأرض لله. فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
سبحان الله. أين اليهود الآن يأتون في الأرض فسادا، ولا أحد يستطيع أن يدفعهم في فلسطين، يقتلون ويذبحون ذبح الشياع المسلمين، وينتهكون الأعراض ويجلونهم من بيوتهم ويدمرونها، ويجلس الناس عند شاطئ البحر على يجلسون على في الخيام رجال ونساء، ويعاني الأخوات صاحبات الحجاب من هذا الجو الرهيب طوال النهار بنقابها وحجابها، كيف تقضي حاجتها؟ ويتعلم ويدرسنا العلم، مع كل هذا يدرسنا العلم. فنسأل الله أن يفرج عنهم وأن يهلك عدوهم وعدونا اليهود. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور، قال ابن رافع حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. قال: وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث، وحديث ابن جريج أكثر وأتم.
نعم، في هذا الحديث دليل على أن الذمية إذا نقض عهده يقتل، ولهذا فإن بني قريظة لما نقضوا عهدهم قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلى بعضهم. وفي الحديث أن الإمام ولي الأمر مخير بين المن على الكفار واسترقاقهم وقتلهم، فإما منا بعد وإما فداء. فقد أجلى النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير ومن أولا في أول الأمر على بني قريظة، ثم نقضوا العهد فقتل منهم المقاتلة وسبى الذرية وحكم فيهم سعد ابن معاذ رضي الله عنه كما سيأتي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حاء قال: وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
اللهم صل وسلم. هذه مهمة، سمع، لأن بعض الناس يتكلم في إجلاء اليهود وأن حديث أبي الزبير عن جابر مدلس، هذه رواية مهمة. ورني أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. نعم، لما يقولون في معروف عند العلماء أن رواية الزبير عن جابر هي في الصحيحين، فلا بد أن تكون
بالسماع،
محمول على السماع، لا بد أن يكون مصرحا بالسماع إما في الصحيحين وحديثهما أو في غيرهما، فلا حجة لمن قال ضعف الحديث بسبب هذا. نعم. وأهل الهوى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إما يعمدون إلى الإسناد فيضعف هنا، فإن لم يكن لهم به حيلة عملوا إلى المتن هكذا، لا يخلو ممتنع عن هذا كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير، إما يضعف الإسناد وليس ضعيفا، وإما أن يثبت الإسناد ويضعف المتن أو يحرف في المتن. وسبحان الله، هذا التكفير يا محمد بن المقصود وقع في الاثنين، في الأسانيد وفي المتون، صار يلعب بهذا وهذا. نعم. أن حجتهم ضعيفة، أن حجة المبتدعة ضعيفة ليست قوية.
قال صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري حاء. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله، كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله.
نعم، في هذا الحديث أو بهذا الحديث استدل أهل العلم على أنه لا يجوز أن يبقى في جزيرة العرب دينان، وكما في عند الإمام أحمد لا يتركه جزيرة العرب دينان، لأن الجزيرة العربية نبع فيها الإسلام وقام فيها على أكتاف العرب، فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر يزاحم دين الإسلام. ولكن قد يأتي من أهل الكتاب من يبيع سلعته أو يبيع طعامه يوما أو يومين ثم يعود إلى بلده، فهذا لا بأس به. أما أن يبقى مدة فليس له ذلك، ولهذا فإنما يفعل بعض الناس من استخدام الكفرة من العمال والخادمات أو سائق السيارات، هذا مخالف لشريعة الله جل وعلا ويسبب أضرارا كثيرة، انتشار السحر، حصول الفواحش وغيرها. انظر إلى نظرة العلماء، ينظرون نظرة بعيدة، ما يأتي بخادمة هندية هندوسية أو خادمة كافرة تؤثر في أبناء ربما يحبها الأبناء، وإن كانت مربية للأبناء. بعض الناس يعني تعمل المرأة حتى لو كان عملا شرعيا بالضوابط الشرعية، لكن تترك الابن لامرأة كافرة فيحبها هذا الغلام، يحبها ربما تعلق بها تعلق عظيم حتى أنه يكون عند سفرها ويتواصل معها بعد ذلك، هذا من المنكرات العظيمة. أين الولاء والبراء؟ وربما يأتي سائق أيضا كافر ويغازل النساء ويلعب بعقولهن، بل إن بعضهن تخرج متعثرة كأن هذا ليس برجل، كأنه جدار. ولو كان سائقا فقيرا محتاجا، لكن أيضا هو رجل وفيه شهوة وفيه قوة، كيف تتعثر المرأة وتصبح زانية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما من امرأة استعطرت ثم خرجت ليشم الرجال ريحها إلا كانت كذا وكذا، وفي رواية إلا كانت زانية. والناس تساهل في أمر خلوة المرأة أو الطالبة في الثانوية أو في الكلية مع السائق، لا يجوز هذا، هذا المنكرات العظيمة، هذا منكر عظيم والعياذ بالله، منكر عظيم. وبعضهم يعني يداوي بما هو أشد، يقول خلاص نعلم المرأة سفاية السيارة ولا داعي للسائق عشان خطورة السائق. هذا كما قيل: المستجير بعبر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أنت تستجير من الرمضاء فتأتي بنار؟ لا. ماذا لو قالت المرأة السيارة أبوها نايم في البيت وهذا المفتاح دب افتح تمشي كيف شئت؟ هذا لا يجوز أبدا. وانتشر هذا حتى على مستوى المنتخبات هنا مع الأسف، قالت المرأة للسيارة تمشي، وشابات صغيرات في السن عندهم قوة وعندهن قوة وعندهن شهوة عظيم، فهذا المنكرات العظيم. ولا تقل إن الألباني قال وما الألباني قال، ولو قال الألباني بالجواز اجتهاد وأخطأ فيه ولم ينظر إلى مآلات الأمور، بل الدليل ليس واضحا، لذكر الشيخ ناصر عفى الله عنه ليس واضحا في قصة أسماء لما أناخ لها النبي عليه الصلاة والسلام البعير، هل هذا فيه خلوة؟ ليس فيه خلوة الناس أمام الناس جميعا. أما السيارة المغلقة زجاج مغلق وكذا يستطيع أن يأخذ رقم الهاتف وسأل يغازلها في المرآة وغير ذلك. نعم، حتى التوك لا يجوز القلوة فيه، قلوة قلوة شرعية. نعم،
خلوة حرام يا شباب.
نعم،
شرعية المحرم.
نعم، خلوة محرم طبعا.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه،
وغندر هو محمد بن جعفر،
قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم،
قوموا إليه وليس قوموا
له
قوموا إليه لينزله، كان جريحا رضي الله عن سعد بن معاذ، وليس قوموا له، فالقيام على والشخص جالس ولا حاجة في هذا القيام، هذا هو الممنوع، قيام الأعاجم. أما أنت يعني يكون للحاجة لخدمة الكبير الأب أو الأم أو العالم فلا مانع من هذا، لا بأس به. أو القيام لاستقبال الضيف إذا جاء، هذا النبي يقوم لفاطمة قبلها بين عينيها ويجلسها مكانه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، وربما قال قضيت بحكم الملك، ولم يذكر ابن المثنى
سعد بن معاذ من ساداته الصحابة رضي الله عنه، كان له موقف عظيم في القتال يوم بدر ويوم أحد، قال امضي يا رسول الله والله لو خدت بنا بالبحر لأخذناه معك،
بدرش
امضي لما أمرك الله لو خدت بنا البحر لأخذناه معك، كان بطلا عظيما سعد بن معاذ وأنس بن نضر لهم مواقف عظيمة رضي الله عنه.
قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر ابن المثنى، وربما قال قضيت بحكم الملك. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد، وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك.
نعم، في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بتحكيم الإنسان في بعض القضايا، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال لقد حكمت بحكم الملك، وفيه الرد على من نال البدع، على الخوارج الذين أنكروا على علي بل كفروه رضي الله عنه مسألة التحكيم والعياذ بالله، وكفروا علي وكفروا من معه وكفروا الطائفة الأخرى، يعني كفروا علي ومعاوية ومن معهما، هذا لأنه ماذا حكم الرجال في كتاب الله، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس احتج عليه قول الله جل وعلا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، فالخوارج سفهاء الأحلام، سفهاء ليس عندهم فهم للنصوص، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم مع أنهم يعني شديدون في العبادة لكن بجهل. وفي أن بني قريظة يقول لا على المسلمين ألا يعني يغتروا بعبادة الخوارج، أنهم على سبيل الاستقامة من اللحية وهكذا، ولكنهم على ضلال عظيم، بل ذهب بعضهم إلى كفرهم، منهم سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى مات على القول بكفر الخوارج، هذا على وجه الجملة، وليس أنك تكفر شخصا منهم بعينه، لا هذا يختلف، أو طائفة جماعة من الجماعات على مسلك الخوارج كالإخوان مثلا، فلا يصح التكفير في هذه الحالة، لكن على وجه العموم بعض العلماء منهم سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى يرى كفر الخوارج، وإن كان جمهور العلمي بل جمهور الصحابة على أنهم من الكفر فروا، وأما الأثر إخواننا بغوا علينا فهذا ليس بصحيح أبدا، عن علي ليس بصحيح الإسناد، كيف يقول على الخوارج إخواننا؟ زي ما يقول الأخ اللي هو الخوارج، لا تقول الأخ، ولهذا المنحرف الضال المبتدع أن خطر عظيم أهل الإسلام. وفي أن بني قريظة نقضوا العهد، وأنهم إذا نقضوا العهد صار حكمهم حكم الكافر الحربي، يخير الإمام بين قتلهم وسبيهم والمن عليه. هذه أيام العزة، أيام عزة الإسلام، وجود السبايا، وجود الجهاد، وجود تجلية هؤلاء اليهود المجرمين الذين استوطنوا أرض فلسطين، وصار المسلمون غاية ما يفعلون يتصالحون معهم في ذل وهوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولن يأتي أمرهم كما ذكر الشيخ ابن تيمية إلا بتأديبهم وجهادهم جهادا شرعيا مع ولاة الأمور. ويشكر لمصر موقفها يعني المشرف في الحقيقة مع هؤلاء اليهود. نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا في نصرة المسلمين في فلسطين، فالأمر جد خطير والعياذ بالله. وفي الحديث جواز القيام للقادم للسلام عليه، وأنه ليس ممنوعا منه شرعا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، يعني لتلقيه والسلام ومصافحته والسلام عليه. والقيام أنواع ثلاثة: الأول أن يقوم ليسلم عليه ويحييه، أنواع الضيف جالك تبقى جالسا في المجلس إلى أن يدخل عليك، ولا تقوم له، ها؟ تقوم له ولو بقيت جالسا لعلة لمرض أو غيره تحتذر له، هذا من الأدب أنك تلقى ضيفك يعني بوجه طلق وسموح ونحو ذلك. فإذا قام ليسلم عليه ويحييه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءت فاطمة، كانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه كما عند بعض أصحاب السنن، هذا لا بأس به. والثاني القيام بالاحترام وهو جالس، القيام يقوم احتراما، وهذا يكره كما يفعل بعض الكبار، إذا دخل أحد قاموا فإذا جلس جلسوا خلاص، دخل المجلس والمجلس يعني نصب المجلس أو في درس علم مثلا، بل لا يصافح حتى لا يضيع الوقت على الناس وعلى الطلاب. والثالث أن يقوم عليه وهو جالس من غير حاجة، وهذا هو الممنوع. فلما قام الصحابة هذا القيام قال عليه الصلاة والسلام: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس، فعل فارس، فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، كما عند الإمام مسلم. ويستثنى من هذا ما كان من الحراسة، إذا كان حارس والحاكم جالس يقوم يحرس لا بأس، كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية، ظل واقفا على رأس النبي عليه السلام يحرسه. وفي أنه لا بأس بقول سيد بالإضافة نحو سيدكم سيد بني فلان، والنهي هو عن قول فلان السيد. ولما قيل أنت سيدنا قال السيد الله سدا للذريعة، أما أن تقول السيد فلان لا بأس بهذا، كان كبيرا في قومه. نعم، معنا الوقت
دقيق ودقيق،
طيب نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.